لهذا فوائد، منها جواز مخاطبة الخطيب إذا كان في ذلك مصلحة، لأن هذا الرجل وقف وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلمه وهو يخطب، لكن لمصلحة عامة لعامة الناس. ومنها أن الأصل قبول الخبر ممن لا يعرف بفسق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هذا قول هذا الرجل وبنى عليه. ومنها تكرار الدعاء ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد ذلك ثلاث مرات. ومنها رفع اليدين في خطبة الجمعة، لكن هذا خاص في الاستسقاء والاستصحى، وأما ما سوى ذلك فلا. فلو أن الخطيب دعا للمسلمين أو دعا بأشياء غير المطر فإنه لا يرفع يديه، ولكن إذا طلب الاستسقاء رفع يديه، وإذا طلب الاستصحى كذلك يرفع يديه. وفيه آية من آيات الله عز وجل، حيث إنه سبحانه وتعالى أنشأ هذا السحاب وأمطر قبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره. وفي أيضا إثبات الأسباب، لأن الله قادر على أن ينزل مطرا بدون غيب، لكنه سبحانه وتعالى قد ربط الأسباب بمسببات، قد ربط المسببات بأسبابه فأنشأ هذا الغيب حتى أمطر. ومنها جواز القسم بدون إقسام في الأمور الهامة، لأن أنس رضي الله عنه أقسم عدة مرات لأن هذا أمر هام. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك شيئا من الأمر، وإلا لقال يا سماء أمطري، لكنه لا يملك ذلك. قال الله تعالى له ليس لك من الأمر شيء، فهو صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يغيث أحدا إلا إذا كان حيا وأغاثه بما يقدر عليه، ولا يملك أن يأمر السماء فتمطر وأن يأمر الأرض فتنبت. وأما ما جاء في الدجال أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فهذا من باب الامتحان والابتلاء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه تجوز المبالغة في القول، تجوز المبالغة في القول، لأن قول هذا الرجل هلكت الأموال وانقطعت السبل هي نفس الذي قالها عند القحط، ومعلوم أنها لو هلكت الأموال وانقطعت السبل من القحط ما هلكت من المطر، لكن هذا من باب المبالغة. أو يقال إن قوله الأموال والسبل من باب إرادة الخاص باللفظ العام. ومنها حسن أو ما يعبر عنه بالبلاغة أسلوب الحكيم، لأن هذا الرجل قال ادعو الله إيش يمسكها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الله أن يمسكها، بل سأل الله أن يصرفها إلى هذه المواضع التي يكون فيها الفائدة بدون ضرر. ما عندي مرق معنا، ما عندي مرق، لكن لأمامي باب ما جاء في الوتر وأظن قرأنا منه بعض الشيء. نعم كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم.